الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه مختصر صحيح مسلم في كتاب النكاح: باب صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله أنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: باب صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. الصداق هو المهر، وكان عليه الصلاة والسلام من هديه في النكاح فيما يفعله عليه الصلاة والسلام ويوجه إليه هو التيسير والبعد عن التكلف والإسراف والزيادة عن الحد. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن خير النساء بركة، أيسرهن مؤونة. فالتكلف الذي هو زائد عن الحد ربما يكون مذهبا للبركة. والتيسير كما أفاد حديثه عليه الصلاة والسلام جالب للبركة. وفي هذه الترجمة ذكر لصداق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، وأن أبا سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله ومن أجلة علماء التابعين قال: سألت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال الغرض منه المعرفة بما كان عليه الصلاة والسلام في باب الصداق، صداق المرأة، للتأسي به والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قالت رضي الله عنها: كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا. ثم فسرت له النش، قالت: أتدري من نش؟ قال: قلت لا. قالت: نصف أوقية، فتلك 500 درهم. وهذا أيضا تفسير آخر لمجموع ذلك. قالت: فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. فأخبرت أن صداقه عليه الصلاة والسلام لأزواجه 500 درهم، وهي 500 درهم 12 أوقية ونشا، 12 أوقية ونشا. والأوقية 40 درهما. فإذا كانت 12 أوقية إذا ضربناها في 40، 12 في 40 يكون الناتج 480 درهما. إذا أضفنا لها النس كم يكون النس؟ 20، نصف الأوقية، لأن فسرت النس أنه نصف الأوقية، فالنس 20 أوقية. فإذا أضفنا 400 وأضفنا إلى 480 20 درهما، كان مجموع ذلك 500 درهم. فكان هذا صداق النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، 500 درهم. نعم.
قال رحمه الله: باب النكاح على وزن نواة من ذهب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، قال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه.
قال: باب النكاح على وزن نواة من ذهب. على وزن نواة من ذهب. وأورد هذا الحديث وفيه قصة زواج عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. وقصة عبد الرحمن لما هاجر إلى المدينة قصة معروفة ومشهورة، لأن عبد الرحمن رضي الله عنه لما وصل المدينة وحصلت المؤاخاة، آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، فكان الأنصار نعمة الإخوان والأنصار لإخوانهم المهاجرين مواساة وإكراما وإحسانا. قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار من قبل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فكانوا نعم الردء والمعين لإخوانهم. فالذي آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبين عبد الرحمن بن عوف من الأنصار، عرض عليه أن يقاسمه ماله، يعطيه نصف ماله. وأيضا كان عنده زوجتين، عرض عليه أن يطلق واحدة منها ليتزوجها عبد الرحمن. يعني ضربوا مثال عجيب في الكرم والإيثار والبذل رضي الله عنهم وأرضاهم. فما كان من عبد الرحمن بن عوف إلا أن قال له: بارك الله لك في مالك وأهلك، دلوني على السوق، دلوني على السوق. وذهب للسوق وأصبح يبيع ويشتري حتى رزقه الله سبحانه وتعالى مالا، وتزوج من هذا المال الذي حصله في كسبه وتحصيله للمال في السوق. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، رأى عليه أثر صفرة. والصفرة هي من طيب النساء، لأن طيب النساء له لون ولا رائحة له، أو تكون رائحة خفيفة جدا لا ليست ظاهرة. فطيب النساء هو هذا، ومنه الزعفران والورص كما في الحديث مر معنا. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر صفرة، وهذا يدل على، لأن هذا ليس من طيب الرجال، الرجل لا يضع على نفسه، فهذا يدل أو فيه إشارة إلى أنه تزوج، وأن هذا علق به من أهله. فرأى عليه أثر صفرة فقال ما هذا، فقال ما هذا، يسأله عن ذلك عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا. وفي زماننا هذا حل محل الزعفران والورس المساحيق الكثيرة الحديثة التي يعني كثرت في الناس وفي النساء، ويستعملنها للتزين والتجمل، ما يوضع على 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 أجزاء من البدن، الوجه ونحو ذلك، تتزين به المرأة. فالحاصل أن عبد الرحمن رضي الله عنه علق به شيء من أثر الصفرة، فسأله عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فسر النواة من الذهب، فسرت النواة من الذهب أنها مقدار 5 دراهم، مقدار 5 دراهم، ما يساوي 5 دراهم، وهذا شيء قليل، وهذا فيه التقليل في المهر، فيه التقليل في المهر، وأن المهر الذي دفعه وقدمه في زواجه هو هذا القدر، وكان هذا في بداية تجارته وتحصيله، فأنفق في صداق زوجه المتيسر له، المتيسر له رضي الله عنه وأرضاه. فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، قال بارك الله لك، فبارك الله لك، دعا له بالبركة. وهذا يستفاد منه أن المتزوج يدعى له بالبركة، سواء بهذه الصيغة التي في هذا الحديث بارك الله لك، أو التي جاءت في الحديث الآخر وهي أشمل، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشات، أولم ولو بشات. أفاد الحديث التقليل في المهر، وأيضا في الوليمة ووليمة العرس وعدم المغالاة فيها. ففي الحديث مشروعية الوليمة، وأن صاحب اليسار من كان موسرا يأتي بما يقدر عليه من شاة أو شاتين أو نحو ذلك، ومن كان مقلا فلا يلزمه أن يأتي بشات، من كان مقلا لا يلزمه أن يأتي بشات، ولا يلزم أن يقدم لحما في طعام الوليمة، مع أن كثير من المقلين في هذا الزمان محاكاة للناس يبذلون أشياء لا يطيقونها، ويتحملون ديونا لا يطيقونها، كل ذلك محاكاة للناس، مع أن الشريعة يسرت عليهم هذا الأمر تيسيرا عظيما. فلينفق ذو ساعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فالحاصل أنه قال أولم ولو بشاة، فإذا كان قادرا أن يولم بشاة أو نحو ذلك، يقدم لحما لضيوفه في الوليمة يفعل، وإذا كان لا يتيسر له ذلك يقدم طعاما ولو لم يكن فيه لحم إطلاقا. قد مر معنا في قصة زواج النبي عليه الصلاة والسلام من صفية، لم يذبح فيها النبي عليه الصلاة والسلام شاة، ولا قدم في تلك الوليمة لحما، وإنما الذي قدم يتكون من الأقط والتمر والسمن، من هذه الثلاثة صنع حيسا، وكان ذلك هو وليمة عرسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الحديث أفاد أمرين: دل على الصداق وأنه لا بد منه ولو كان قليلا، ودل أيضا على مشروعية الوليمة وأنها تكون على الأقل شات في حق من كان موسرا، ومن كان غير موسر ولا يجد يقدم ولو ما تيسر ولو لم يكن فيه شيء من اللحم. نعم.
قال رحمه الله: باب التزويج على تعليم القرآن. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهب نفسي لك. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: فهل عندك من شيء؟ فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري. قال سهل: ما له رداء، فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا، فأمر به فدعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا، عددها. فقال: تقرأهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن.
ثم عقد هذه الترجمة، قال: باب التزويج على تعليم القرآن. تزويج على تعليم القرآن، وهذا في حق من لم يجد مالا، من لم يجد مالا ينفقه صداقا أو يقدمه صداقا، فأن يكون الصداق هذه المنفعة العظيمة للمرأة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ملكتكها بما معك من القرآن، أي بأن تعلمها هذا الذي معك من القرآن، كما جاء في بعض الروايات المفسرة لذلك أن يعلمها ذلك. ولا شك أن تعليمها هذا الذي يحفظه من القرآن منفعة عظيمة للمرأة، ربما لو أرادته احتاجت أن تبذل مالا لمن تتفرغ لتعليمها أو نحو ذلك. فهذه المنفعة التي تكون لهذه المرأة، هذه الزوجة، مقابلها جعلها النبي عليه الصلاة والسلام صداقا، وقال: ملكتكها بما معك من القرآن، أي أن تعلمها ما معك من القرآن، فتكون لها منفعة عظيمة بذلك، فيكون ذلك هو الصداق. وملكه إياها بذلك لما كرر عليه البحث عن المهر ولو قليل، وأرسله إلى بيته مرتين ينظر هل يجد شيئا، التمس، ابحث، انظر. لما جاء الرجل وهو لا يجد شيئا، ليس عنده إلا الإزار الذي يلفه على أسفل بدن، حتى رداء ما عنده. وهذا يدل على الحال الإقلال التي كان عليها عدد من أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وأورد هنا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، هو يتعلق بالصداق، وأن الصداق مطلوب من الزوج ولو شيئا قليلا. لكن لا يغالى في المهور. وأيضا لا يلزم تسمية المهر في العقد، فإن سمي فبها، وإن لم يسم فصداقها يكون نظير مثيلاتها، فيمكن أن يكون العقد بدون ذكر الصداق، لكن يكون لها صداق المثل. وكما قدمت، هذا الحديث يدل على ما كان عليه عدد من الصحابة رضي الله عنهم من قلة ذات اليد، وأن الواحد منهم لا يكون عنده شيء أصلا. يعني هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه أمره عجيب، يعني قال هل عندك من شيء، يعني تقدمه صداقا، لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياه قال هل عندك من شيء، قال لا والله، لا والله يا رسول الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا، فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا، يعني بيته ما في شيء. قال له النبي عليه الصلاة والسلام انظر ولو خاتما من حديد، فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري، عنده إزار الذي يلف به جزء البدن الأسفل بدون رداء، ما عنده رداء. قال هذا إزاري. قال سهل ما له رداء، يعني إزار بدون رداء، فلها نصفه، لو أعطاها نصفه ماذا تصنع به، وهو أيضا ماذا يصنع. ولهذا قال ما تصنع بإزارك، إلا لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإلا لبسته لم يكن عليك منه شيء. هذا ليس يعني في حل لهذا. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام فخرج مشى، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله كم معك من القرآن، قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا، عددها. قال تقرأهن عن ظهر قلب، عن ظهر قلبك، يعني تحفظها حفظا في صدرك. قال الرجل نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. هذا الحديث فيها في أوله أن امرأة جاءت فقالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي، وهذا الأمر يتكرر، يعني أكثر من امرأة أكثر من امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهبت نفسها له. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما تزوج عليه الصلاة والسلام منهن واحدة، يعني هؤلاء النسوة التي وهبن أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها كانت تتضايق من هؤلاء النسوة، وسيأتي معنا في الترجمة القادمة، قالت كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تعاتبهن، تقول للواحدة من أتهب المرأة نفسها ما يصلح هذا، وتعاتبون تلوم النساء اللاتي يأتينا لأجل هذا الغرض. فهذه المرأة التي وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، أخذ النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إليها فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طأطأ يعني نظر إلى أعلاها وإلى أسفلها، ثم خفض نظره، طأطأ يعني أخذ ينظر إلى الأرض بعد أن نظر إليها. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، يعني ما قال لها لا ولا أريدك ولا ما عجبتيني أو لا تصلحي لي أو شيء من هذا الكلام، وهذا من كمال خلقه وعظيم إحسانه ولطفه عليه الصلاة والسلام سكت. هذا السكوت فهم منه أنه لم يحصل عنده رغبة. فرجل من أصحابه كان محتاجا إلى الزواج، ورأى أن تبين له من صنيع النبي عليه الصلاة والسلام أنه ليس له بها حاجة، فقال: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. وهذا أيضا من أدب هذا الرجل، ما قال مباشرة زوجنيها، بل قال: إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ يعني صداق. قوله هل عندك من شيء، هذا يؤكد أن الصداق ماذا؟ لا بد منه. الصداق لا بد منه. هل عندك من شيء؟ ثم ردده مرات: ابحث، هل تجد كذا، هل تجد كذا، إلى أن لم يجد الرجل شيئا. ومما قال له النبي عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد. وجاء في حديث آخر أن الخاتم من حديد من حلية أهل النار، في الأدب المفرد للإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم في يده خاتما من ذهب، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فلما رأى الرجل كراهيته ذهب فألقى الخاتم وأخذ خاتما من حديد فلبسه، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا شر، هذا حلية أهل النار، فرجع فطرحه ولبس خاتما من ورق يعني فضة، فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا قوله له: التمس ولو خاتم من حديد، مع أنه في الحديث الذي أشرت إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه. فذكر أهل العلم احتمالا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: التمس ولو خاتم من حديد، قبل أن يبلغه عليه الصلاة والسلام المنع من لبس الخاتم من حديد، أو يكون بعد المنع ولم يقصد منه اللبس، وإنما قصد منه التمول والاستفادة منه في غير التختم. قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، هذه الرواية مطلقة، قال بما معك من القرآن، ليس فيها ذكر المهر، قال زوجتكها بما معك. الذي معه من القرآن حظه ونصيبه هو، لكن ما الذي لها؟ جاء في رواية ثانية للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمها، وهذا هو المهر، هذا هو المهر، أن يعلمها هذه السور التي يحفظها، فتحصل لها بذلك هذه المنفعة العظيمة، فتكون هي المهر. أذكر أحد الأفاضل أخبرني عن زواجه، وأخبرني بذلك وكنت رأيته مع أولاده، لكن أخبرني بزواجه كيف كان. يقول: أنني تقدمت لأسرة فاضلة لخطبة بنتهم، فقالت البنت: لا أريد مهرا إلا نسخة من صحيح البخاري، لا يعطيني شيء آخر إلا نسخة من صحيح البخاري. يقول: وتزوجتها بهذا، اشتريت نسخة من صحيح البخاري وعطيتها والدها وسلمها لها، فكان هذا المهر. فأذكر من الطرائف رويتها في بعض المجالس، فقال أحد الحاضرين: ما لها أخت؟ يقول: أنا بعطيها الكتب الستة. يقول ناس.
قال رحمه الله: باب في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن الآية. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله عز وجل: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت، قالت: قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك.
قال: باب في قوله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. هذا أمر نزل في شيء خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذكر في تفسير هذه الآية معنيين كما سيأتي. الأول هذا الذي ذكر في هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول رضي الله عنها: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها. فكانت تعاتبهن وتلومهن على هذا الذي يفعلنه من هبة أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول: كنت أغار اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول: أو تهب المرأة نفسها؟ قالت: فلما أنزل الله ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي من الواهبات. يعني هذا التفسير للآية أن المراد بقوله ترجي من تشاء أي الواهبات أنفسهن للنبي عليه الصلاة والسلام. ترجي من تشاء أي تعتذر لا تقبل، وتؤوي إليك من تشاء. وجاء عن ابن عباس كما أشرت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج واحدة من هؤلاء النسوة اللاتي وهبن أنفسهن له، وكان عددهن ليس بالقليل وكثرة عددهن. هذا يستفاد من قول عائشة: كنت أغار على اللاتي وهبنا، ليست واحدة، كنا عدد، يعني فعلنا ذلك. لكن جانب ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ما تزوج واحدة من هؤلاء. تقول عائشة: فلما نزلت الآية قلت: والله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك، أي يحقق لك الشيء الذي تريده، وأنه يخيرك أن تأخذ ولك أن تأخذ ولك أن تترك. فهذا قول في معنى الآية، وأنها تتعلق بالواهبات، يرجي من يشاء منهن ويؤوي إليه عليه الصلاة والسلام من يشاء. والذي حصل أنه كما ذكر ابن عباس ما تزوج منهن واحدة. هذا معنى في الآية. المعنى الآخر في الذي ذكر في الآية أن هذا الحكم يتعلق بأزواجه. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، هذا يتعلق بأزواجه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا حرج عليه في ترك القسم لهن، لأن القسم بين الزوجات واجب، وقيل أن هذه الآية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من خصوصياته، أنه لا حرج عليه في ترك القسم، يعني أنه لا يجب عليه، يجب على الأمة لكن لا يجب عليه هو صلوات الله وسلامه عليه. فيكون المعنى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، أي تقدم من شئت، يعني في الليالي، وتقدم تؤخر من شئت، تقدم هذه، تؤخر هذه، تؤخر هذه عن ليلتها. وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وغيره. ومع هذا، يعني مع أنه في هذه الآية رخص له على القول، على هذا القول في معنى الآية، مع هذا كان عليه الصلاة والسلام يقسم لهن، كان يقسم لهن. ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء أخذ من هذه الآية أن القسم لم يكن واجبا عليه صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بهذه الآية أن القسم لم يكن واجبا عليه، لكنه واجب على الأمة. والذي يحيف ولا ينصف في العدل بين الزوجات والقسم بينهن جاء في الحديث وعيد شديد له، وأنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل خزيا له في ذلك اليوم العظيم. نعم.
قال رحمه الله: باب التزويج في شوال. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال: وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال.
قال: باب التزويج في شوال. تزويج في شوال، هذا التزويج في شوال والاهتمام به هو فيه إبطال لعادة جاهلية، وأهل الجاهلية كان عندهم عادات سيئة كثيرة جدا، من هذه العادات أنهم لا يتزوجون في شوال تشاؤما، ويعتبرون شهر شوال شهر مشؤوم، وأنه إن حصل فيه زواج لا يدوم، ويحصل فيها يعني انفصال ولا تتحقق فيه سعادة ونحو ذلك، فكانوا يتشاءمون من الزواج في شهر شوال. فهدي النبي عليه الصلاة والسلام العملي كله إبطال للجاهلية وعقائده. فتقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، تزوجني في شوال، وبنى بي في شوال، يعني العقد كان في شوال والدخول بها أيضا كان في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني. كأنها تقول ماذا؟ ما هذه العقيدة الجاهلة الباطلة أن شوال شؤم؟ أنا العقد في شوال والزواج كان الدخول كان في شوال، وكنت أحظى نساء الرسول عنده عليه الصلاة والسلام، إن ما في مشاكل ولا فيها يعني تزعزع في هذا الزواج ولا في أي شيء من العقائد التي يعتقدونها في شوال، وأنه شؤم وأن الزواج فيه يترتب عليه كيت وكيت. فتقول رضي الله عنها: العقد كان في شوال والدخول كان في شوال، وكنت أحظى نساء الرسول صلى الله عليه وسلم عنده. وكانت رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها في شوال، كانت أيضا تستحث على ذلك، وهذا كله يعني إبطال لتلك العقيدة الجاهلية، عقيدة التشاؤم بالشهور. وأهل الجاهلية يتشاؤمون من شهور، ويتشاؤمون من أيام، ويتشاؤمون من أرقام، يعني حتى في عصرنا الحديث الآن رقم 13 بعضهم يتشاؤم من حتى إنه من شدة التشاؤم بعض مثلا الفنادق أو بعض يلغون رقم 13، يعني الدور الثاني عشر بعده الدور الرابع عشر، يعني ما حد يسكن عندهم في كل هذا من الجاهلية، كله من الجاهلية التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم.